بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولازال الحديث مع شخص الإمام السحمان رحمه الله تعالى وكتابه كشف الشبهتين، وكان قد ذكر فصلا في أقوال أهل العلم من أمة السنة من السلف الصالح في تكفير الجهمية، تكفير الجهمية. وعلى ظاهر كلامه رحمه الله تعالى وما اختاره أن الجهمية كفار بأعيانهم، لذلك قالوا نذكر من كلام الأئمة الذين هم القدوة وبهم الأسوة. يعني ليس كل أحد يذكر قوله في هذا المقام، ليس كل مخالف، لابد من النظر في كونه إماما معتبرا، إماما معتبرا. الذين هم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل، وذكر شيئا مما يتعلق به ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر مشهور عند أصحاب أبي حنيفة عن أبي حنيفة ما يتعلق به الاستواء، وأن من أنكر الاستواء أولا بمعنى حرف الاستواء فهو جهمي، من حرف الاستواء فهو جهمي. من معارف الجهمية والحكم عليه بكونه جهميا أن يقول استوى السولة، ليس بلازم من أن ينكر، لأن هذا يعتبر إنكارا كما عرفنا سابق. إثبات اللفظ هذا لا شك أن من قال لم يستوي لا شك في كفره وكفر من لم يكفره، إذا قال لم يستوي، إذا سلط النفي على الصفة، قال ليس لله يدان، ليس لله يدان، أو لم يستوي، أو لم يكلم موسى، هذا لا إشكال فيك. لكن لو أثبت الصفة، أو بتعبير أدق لو أثبت اللفظة ونفى المعنى، حينئذ تأتي الشبهة عند المتأخرين، تأتي الشبهة عند المتأخرين، قال هذا لم ينكر الصفة وإنما أثبت أنه استوى لكن قال استولى، فحرف ماذا؟ حرف المعنى. هل هذا منكر أو لا؟ هذا منكر لا شك، هذا يعتبر منكرا للصفة، لا فرق بينه وبين من قال لم يستوي. لماذا؟ لأن الشرع أخبر بأن الرحمن العرش استوى وأراد به لفظا ومعنى، فإذا أثبت اللفظ ونفى المعنى لم يثبته على وفق الشرع، كأنه لم يثبت اللفظ، كما لو قال أنا أؤمن بالصلاة أقيم الصلاة وهي واجبة لكن فسر الصلاة بشيء آخر، هل يكون مؤمنا بالصلاة؟ لا، ليس مؤمنا بالصلاة. إذا قال نعم الله عز أمر بالصلوات وإلى آخره، لكن الصلاة معناها كذا وكذا، أتى بصفة من عندي، هذا لم يؤمن بالصلاة، لم يؤمن به بالصلاة. كذلك الصوم، قال أنا أؤمن بالصوم وهو ركن من أركان الإسلام، لكن معنى الصوم أن تمسك عن الطعام ساعة من الليل، قال هذا مؤمن بالصوم، لا لم يؤمن. كذلك ما يتعلق بسائر الصفات يجب عليه أن يثبت ذلك لفظا ومعنى. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن أورد كلاما لي شد اللطيف ومن سبق ومن بعد، قال فصل. إذا تمهد هذا، إذا تمهد يعني جعله ماذا؟ مهادا، يعني مقدمة. إذا تمهد هذا واتضح لك ما قدمناه من كلام أئمة الإسلام، فاعلم أن هذا الرجل الذي هو يوسف بن شبيب الكويتي، قد عرفنا أنه يحكي الخلاف في تكفير الجهمية، أن الجهمية على الإسلام، وأن أئمة السنة اختلفوا في تكفيرهم، وعليه لا يقال من لم يكفر الجهمية فهو كافر قطعا. هذا إذا ثبت الخلاف فنفي تكفير من لم يكفر الجهمية واضح بين، صحيح، لأن القاعدة أن من لم يكفر الكافر المجمع عليه فهو كافر، أما من لم يكفر الكافر المختلف فيه لا نكفره قطعا، هذا صحيح أو لا؟ كمن ترك الصلاة أو اختلفوا في الأركان الأربعة ما سوى شهادتين، هل تارك الزكاة يكفر، هل تارك الصوم يكفر، هل تارك الحج يكفر، مسائل فيها خلاف بين أئمة السنة أشكال في ذلك. من رجح أنه يكفر في هذه المواضع الأربعة، الصلاة والزكاة والصوم والحج، أو اختار بعضها أنه يكفر، لا يحل له أن يقول من لم يوافقني بالاختيار فهو ماذا؟ فهو كافر، هذا لا شك أنه باطل، وأقرب إن لم يكن مذهب الخوارج من أصول ماذا؟ تكفير المخالف، هكذا تكفير المخالف، وعده العلم أنه من أصول الخوارج. فالمسائل التي يقع فيها النزاع لا يصح أن يقال ماذا من لم يكفر من أكفره فهو كافر، قل هذا باطل. قال فاعلم أن هذا الرجل الذي هو يوسف ابتدأ كلامه في فاتحة رسالته السابقة بالحض على إفراد الرب سبحانه بجميع أنواع عباداته، يعني أتى بما يوافق الشرع، أتى بما يوافق الشرع، وهذه عقيدة الجميع. قل يجب أن يوحد الله تعالى وأن يمتثل الإسلام وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بحديث من هنا وآيات الآخرين، لكن هل هو يفهم ما يقول أو يفهم ويعمل بما ادعاه؟ هنا مسألة أخرى، فالعلم شيء والعمل بالعلم شيء آخر، بل العلم شيء وفقه العلم شيء آخر كذلك. قال ابتدأ كلامه في فاتحة رسالته بالحض، يعني الحث على إفراد الرب سبحانه بجميع أنواع العبادات، وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، إفراد الله تعالى بالعبادة، وهما دلت عليه كلمة التوحيد، لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى بالشهادتين، وأنه لا سعادة للعبد ولا فلاح، لا سعادة، هذه لا نفية للجنس، يعني نفى أي سعادة تكون للعبد ولا فلاح، كذلك نفي لأدنى الفلاح له في الدارين إلا بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمله من كلام، حق أم لا؟ حق، لكن يبقى ماذا؟ حتى داود بن جرجيس يقول هذا الكلام، ولا سعادة ولا فلاح إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن على كل من نصح نفسه، أن على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرته وشأنه وحاله ما يخرج به عن الجاهلين، لن يخرج عن الجاهلين إلا بالعلم، وما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق به بفروع الدين إلى آخر كلامه. إذن هذه الجملة أشار فيها يوسف ابن شبيب الكويتي لأن الأصل أو التوحيد، وأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه هو المتعين على العبد، وهذا كلام حق ولا إشكال فيه. قال الشيخ سليمان معلقا على هذا، وهذا حق، كل ما قاله حق لو وفق له، ولو لم يوفق له فهو حق من حيث هو كلام صحيح. فقوله لو وفق له لا مفهوم له، بمعنى أن وصف الأحقية ثابت، لو تكلم به بحق قل هذا حق، ولو لم يعمل به، لو نطق مشرك به بكلام حق لماذا؟ هذا حق، ولا نرفع عنه وصف الحقية لكونه لم يعمل به، لا صحيح أو لا، فهو حق ثابت. لو قال إفراد الله تعالى هذا هو التوحيد وما دلت عليه النصوص لكن هو يشرك، نقول هذا حق أو ليس بحق؟ قوله حق ولو أشرك، لو لم يوفق له. فعلى كل مراد هنا أن كلام الشيخ في ظاهره وهذا حق لو وفق له، قد يفهم ماذا؟ أنه ليس بحق لو لم يوفق، يعني مفهوم العكس، لو لم يوفق له ليس بحق، ليس هذا مراده. فقوله لو هذه هنا لا مفهوم له، وهذا حق لو وفق له وعمل به، وإن لم يعمل قل هذا حق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكنه لا يمتثل المعروف، هل عدم امتثاله صير المعروف ليس بمعروف؟ الجواب لا، والمنكر باقي منكر، لو نهى الناس قال هذا حرام لا يجوز وأجمع العلم على تحريمه وأنه من الكبائر لكنه هو يفعله ليل نهار، فعله يرجع إلى الأصل فينفيه؟ الجواب لا. قال وعمل به إن كان قد علم به، ولكنه نكب يعدل عن هذه الطريقة، يعني علم فلم يعمل، علم فلم يعمل، والعلم لا يكون نافعا إلا بالعمل به، العلم مطلقا لا يكون نافعا إلا به بالعمل به. إذا أردت أن تعرف هل أنت منتفع بعلمك وسعيك، صباح مساء تقرأ وتقرأ وتتعب نفسك وتجهد نفسك، هل أنت على خير أم لا؟ انظر في العمل، تعمل أو لا تعمل، إن لم تعمل فهي حجج عليك. نكب عن هذه الطريقة ولم يسر على منهج هذه الحقيقة، فوضع الكلام في غير موضعه وحرف كلام العلماء. فوضع الكلام في غير موضعه لا يعني به المقدمة تلك، وإنما يعني ما يتعلق به بفهمي لكلام أمة السنة فيما يتعلق به تكفير الجهمية وتكفير من لم يكفر الجهمية، فوضع الكلام في غير محله. فوضع الكلام في غير موضعه وحرف كلام العلماء بمفهومه الساقط، لأنه كما نقل عن من رد عليه في كشف الأوهام حسين بن حسن، رد عليه بأنه ماذا؟ أن كلام القيم رحمه الله ولقد تقلد كفرهم 50 في 5 مفهوم ماذا؟ أن هؤلاء 500 كفروا لكن بقي عدد كبير ما كفروا، إذا المفهوم من أولى له مفهوم من أولى له مفهوم من عنده. وقوله كذلك ابن القيم وغيره أن كثيرا من السلف كفروا الجهم، كثيرا من السلف، إذا مقابل الكثير ماذا؟ هناك من لم يكفر الجهمي، هكذا فهم. هذا الذي عناه هنا ماذا؟ بقوله مفهومه الساقط، بمفهومه الساقط وتأويله القاسط، القاسط يعني الظالم، وسوط فعول الجور والعدول عن الحق، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطما، بخلاف القسط بالكسر فهو العدل، يحب المقسطين العادلين، قسط العدل، ومنه أقسط الرجل فهو مقسط، إن الله يحب المقسطين. وتأويله القاسط يعني الجائر الظالم. وقد كان من المعلوم مستقر أنه لا يرتمع في قلب عبد موالاة أعداء الله ورسوله، وهذا قد والى الجهمية والأباضية، لا يرتمع في قلب عبد موالاة أعداء الله ورسوله ومحبتهم والجدال عنهم. هنا الجدال عنهم هذه أشد ما يكون، الجدال عنهم لأنه يؤدي لماذا؟ إلى إما نفي التكفير عنهم أو إقرار ما عندهم، أما موالاتهم بمحبتهم نحو ذلك قد يفصل فيها ليست على إطلاقها. والجدال عنهم وحماية حماهم يعني الدفاع عنهم، هذا شيء حما أي محظور لا يقرب، مع محبة الله تعالى ومحبة أوليائه، يعني لا يجتمع أن تدافع عن الكفار والمشركين والمبتدع الضلال وأنت تدعي ماذا؟ محبة الله تعالى بكمالها ومحبة أولياء الله تعالى، هذان لا يجتمعان. من أدرك حقيقة محبة الله تعالى أدرك أنه لا يجتمع معها ماذا؟ محبة الكافرين. إذن عندنا هنا بحث في التصورات، ولذلك قال مع محبة الله تعالى، محبة أولياء الله تعالى ومحبة أعدائه، إذا لا يجتمعان، من أدرك المحبة الأولى أدرك الثانية. ومحبة أوليائه ومعاداة أهل الإسلام المبغضين لأعداء الله ورسولهم، ومعاداة أهل الإسلام لأنه عادى من كفر الأباضية عباد القبور، فهو والى من؟ والى الجهمية والأباضية عباد القبور، وعاد من كفرهم، فبدلا من أن يشنع على الجهمية الذين خرجوا عن الصراط المستقيم شنع على من كفرهم، هذا يتأتى من مسلم جواب لا. ومعاداة أهل الإسلام المبغضين لأعداء الله ورسوله المنابذين لهم الناهين عن متابعتهم، يعني عن متابعة الجهمية ومجامعتهم ومجالستهم، هذا الأصل تعامل مع أهل البدع لو لم يكونوا كفار، لو باب التنزل، لو لم يكونوا كفارا لا يحل لك أن تدافع عنهم وترد على من يحذر منهم، صحيح؟ لأن هؤلاء مبتدع، والسلف من أصولهم المجمع عليه هجر المبتدع، هجر المبتدع أسيما يتعلق به بالحي، لأن يعني الفتنة به أعظم من الميت الذي قد يقرأ له ويقرأ له طالب علم يميز بين حق وباطل. ولذلك النظر في كتب أهل البدع يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه أن يكون الناظر على بصيرة، إذا فيه تفصيل، لكن المجالسة لا، حتى أهل العلم لا يباح لهم أن يترددوا على البدع، لأن العام إذا رأى من يثق فيه ويتردد على مبتدع يقول إذن ما دام أنه مشى معه وذهب إليه إذن عنده خير أو فيه تفصيل، فيهون مقاطعة المبتدعة في نظر العوام، وهذا خلط كبير. فأهل السنة الجماعة يفرقون بين الحي وبين الميت في اعتبار البدعة، فالمبتدع الميت إذا له كتب لا يحذر منها عامة الناس، لكن العالم أو طالب العلم الذي يميز لا بأس أن يقرأ ولا يثنى عليه في المجالس، لكن لو كان حيا لا يقطع مباشرة، بل لا يسلم عليه ولا يزار ولو مات إلى آخره. قال ومجامعتهم ومجالستهم والرد عليهم وتجهيلهم وتضليلهم، وهذا يقع حتى في زماننا. إذا عودي المرجئة مثلا حتى لو ما كفرناهم قالوا فيه تشدد وفيه جفاء وفيه الآخرين. قال ابن القيم رحمه الله: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكانه؟ في إمكان، نفى الإمكان، لأن البحث هنا في ماذا؟ في التصورات. قلت لك سابقا مبحث الشيخ عبد اللطيف فيما افتتح به كتاب منهاج التأسيس ما يتعلق فاصل اعلم أنه إلى آخره، هذا لابد من العناية به، يأتيك في كل علم. وهنا أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان، لا يجتمعان، وهذا باعتبار التصور عقلي، باعتبار تصور عقلي. كما مر معنا يعني كيف تقول لشخص، شخص لو كان أنت في نفسك تقول أنا أحبك في الله وتصفعه على وجهه، يمكن؟ حبك في الله محبة جمة لا أنام الليلة وتصفعه على وجهه وتفصق في وجهه، هذا يجتمع عقل. لو سألت الصغير من الناس قال لك لا هذا كذاب، ويقدم ماذا؟ دعوة المحبة أو الفعل؟ يقدم ماذا؟ قال هذا يدعي المحبة وصفعه، أيهما المعتمد المقدم؟ الصفع، أنه يبغضه، أما ذاك مجرد كلام، لأن الكلام كاسمه كلام فلم يعمل به. أما العمل فهذا الذي يقترن به إرادة. إذن قول ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكانه، هذا مرده إلى تصورات، بمعنى أن هذا نقيض هذا، فلا بد من النظر في حقيقة محبة الله، ما معناها، ماذا تقتضي، ماذا يكون من لوازمها، من أركانها، من شروطها، كيف تتحقق في الواقع، ما الذي ينقضها، ما الذي ينقضها، ما الذي ينقصها. فرق بين النوعين، لأن المحبة قد توجد عند ماذا؟ عند الفاسق مثلا يحب الله تعالى لكن لم تنتفي أصلا من قلبه. وابن القيم رحمه الله تعالى عرف التوحيد في بعض موارده في منهاج السالكين أنه إفراد الله بالمحبة، إفراد الله به بالمحبة، فإذا عدمت المحبة من القلب دل على أنه كافر ليس من مسلمين. لكن إذا نقصت مع إفراد الله تعالى بالمحبة هذا المسلم الذي قد وقع في معصيته فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لأنه يحب المعصية مثلا، حبه للمعصية لا يخرج عن الملة كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، اجتمع الكبائر مع أصل الإيمان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ أنت أخ الشيطان إذا كنت تعادي جاهدا أحبابه، أحباب الحبيب يعني الله عز وجل، أين المحبة؟ لا وجود لها. إذن هذا أن البيتان دلان على مسألة التصورات، مسألة التصورات. وفي مبحث المنطق يذكر العلم أن التصورات والتصديقات يدخلان في كل علم، وهو كذلك تصور حقيقة الخوف، تصور حقيقة المحبة، تصور حقيقة التوكل، تصور يعني التعريف ما هو، ما حقيقته، وهنا كذلك. قالوا هذا مما ينافي، هذا يعني ما سلكه يوسف ومن معه من معادات أهل الإسلام والذب عن أهل البدعة من الجهمية وعباد القبور وهم البدعة وكانوا كفارا، وهذا مما ينافي ما قدمه في مقدمة رسالته، إفراد الله تعالى بالعبادات إلى آخره، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعادي من؟ يعادي أهل الإسلام. فإن الحب في الله والبغض في الله والمعاداة فيه والموالاة فيه من كمال الإيمان والمتحقق به من أهل ولاية الرحمن. وهؤلاء يعني يوسف ومن معه تظاهروا بالرد والتشنيع على من أظهر عداوة الجهمية، تظاهروا بالرد والتشنيع، تقبيح، قبحون من رد على الجهمية، واليوم يقبحون من يكفر عباد القبور، تكفيري خارجي إلى آخره، من أظهر عداوة الجهمية والأباضية وعباد القبور، وسموا هؤلاء الملاحدة من الجهمية وغيرهم المسلمين. شخص سليمان ينكر عليه ماذا؟ الاسم. سموا الجهمية ماذا؟ مسلمين. إذن ليسوا مسلمين بل هم كفار، فكيف تسمي الكافر مسلما؟ كيف تسمي الكافر مسلما؟ قد نقل عبد الله الإجماع على أن من سمى الكفر إسلاما والكافر المجمع على كفره مسلما أنه من النواقض، اعتبره من النواقض. قال وسموا هؤلاء المناحدة من الجهمية وغيرهم المسلمين، يعني سموهم بالمسلمين، أفلا يستحي من صنع هذا الصنيع ورتع في هذا المرتع الفظيع، رتع من رتعة الماشي إذا نزلت تأكل، ممن يقف على كلامه السامج الساقط، سامج من سموجة أي قبحة، نعم. وسموا هؤلاء الملاحدة من الجهمية وغيرهم المسلمين، أطلقوا لهم عليهم ماذا؟ أطلقوا عليهم وصف الإسلام، والإسلام منهم براء، وإذا انتفى عنهم وصف الإسلام فليسوا بمسلمين. أفلا وزعموا أن قصدهم النصيحة للمؤمنين عن تكفير المسلمين. جاءت المسألة هنا، خطر التكفير وفتنة التكفير، حتى الجهمية أرادوا ماذا؟ أن يدخلون في خطر التكفير وفتنة التكفير، لا يكفر حتى الجهمية، إذن بدعة قديمة ليست جديدة. قال وزعموا أن قصدهم النصيحة للمؤمنين عن تكفير التحذير، أفلا يستحي من صنع هذا الصنيع ورتع في هذا المرتع الفظيع، رتع قلنا رتعت الماشية أكلت ما شاءت، ممن يقف على كلامه السامج سمج قبحا الساقط، وعلى غاية مرام قصده المارج القاصط، القاصط الظالم كما سبق معنا، والمارج من مرج الأمر والدين اختلط في أمر مريج يعني مختلط ملتبس، حيث قام في نحر من يظهر عداوة أعداء الله ورسوله ويتظاهر بالرد عليهم وتجهيلهم وتضليلهم، يعني لا يكفي ماذا؟ دفاع عنهم بكونهم مسلمين، بل ضلله، يضلل من يكفر الجهمية ويعادى من يكفر الجهمية، وأما الجهمي فهو ماذا؟ ولي حميم، هذا انتكاس المفاهيم، هذا لو أدرك حقيقة الإسلام وحقيقة الكفر لعرف أنه على ضلال مبين، وتضليلهم بغير دليل من كتاب الله وسنة رسوله وكلام أهل التحقيق من أهل العلم، بل بما سنح يعني عرض له من مفهومه وتخيله في معلومه، في مفهومه كما ذكرنا سابقا أن بعض السلف لم يكفروا الجهمية، وهذا فهم سقيم، أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، هذا من كلام الشيخ رحمه الله، أقلوا عليهم من اللوم لا أبا لأبيكم، هذه كلمة حث، وأكثر ما يذكر في المدح وقد يراد في الذم، وظاهره هنا كذلك تأتي في معرض الذم كما يقال لا أم لك نفي، أولئك هم خير وأهدى لأنهم عن الحق ما ضلوا وعن ضده صعدوا، ضده ضد الحق هذا الباطل، وعادوا عداة الدين من كل ملحد وقد حذروا منهم وفي بغضهم جدوا، فعاديتموهم من سفاهة رأيكم وشيدتم وأقمتم ركنا من الغي قد هدوا بتكفيرهم جهمية وأباضية وعباد أجداث لنا ولكم ضد، هذا الأصل لنا ولكم ضد، لأنهم ماذا؟ ليسوا مسلمين بل هم مشركون، يكونوا ضدا للمسلمين، وأنت تدعي الإسلام وكذلك ماذا؟ تنافح عن عباد الأوثان بل وتضلل من كفرهم، إذن كيف يستقيم ذلك؟ وقد كفر الجهمية السلف الأولى وما شك في تكفيرهم من له نقد، الذي يميز الكلام والحق من الباطل لا يشك في تكفير الجهمية، ولا من له علم ولكن لبعضهم كلام على جهالهم ولهم قصد، يعني به من بقيم في الطبقات الذي مر معنا في كشف الأوهام استثناء، ومع ذلك كما قال عبد اللطيف من استثناهم ابن القيم لا يحكم عليهم بماذا؟ بالإسلام، وإنما البحث فيه في الآخرة فقط، أما في الدنيا فهم ماذا؟ فهم مشركون كفار، يعني أثبت لهم الوصف ولا يشملهم وصف الإسلام، لا يدخلون في مسمى المسلمين، ولا من له علم ولكن لبعضهم كلام على جهالهم ولهم قصد، وقد كان هذا في خصوص مسائل عليهم بما يخفى الدليل ولا يبدو، هذا فيما يتعلق بكلام تيمية رحمه الله تعالى، وأنتم لهم ما ليتم من غبائكم على أنهم سلم وأنتم لهم جند، وما كان هذا الأمر إلا تعنتا، وإلا فما التشنيع يا قوم والرد، إذا لم يكن هذا الذي صنعتم لمرضات من شاد والردى بل له شد، ألا فأفيقوا لا أبل لأبيكم من اللوم يا قوم فقد وضح الرشد. يعني ذكر ما يتعلق ماذا؟ أن السلف قد كفروا الجهمية، وأن هؤلاء يدافعون عن من كفرهم السلف. قال رحمه الله: فاصل. قال المعترض في جوابه، يعني يوسف الكويتي: فلما رأينا ناسا في هذا الزمان جعلوا همتهم وسعيهم في تكفير المسلمين الله المستعان، في تكفير المسلمين وإيذائهم وتفسيقهم، وضيعوا أوقاتهم ونفروا المسلمين عن الصراط المستقيم. هذا كلامه. يقول الشيخ سليمان: والجواب أن نقول لهذا المعترض: قد كان من المعلوم عند ذوي المعارف والعلوم أن من جعل همته وسعيه في تكفير الجهمية الخارجين عن شريعة الإسلام وإيذائهم أنه قد اتبع سبيل المؤمنين. هذا هو المتبع، الذي يكفر الجهمية هو المتبع، الذي لا يكفر الجهمية هذا منحرف عن الصراط المستقيم، صحيح أو لا؟ هذا نص. أن الذي يجعل همته همة عالية في تكفير من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المتبع سبيل المؤمنين، والذي يقول لا 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 خطر التكفير فتنة إلى آخره، هذا منحرف عن سبيل المؤمنين وعن الصراط المستقيم. قال أنه قد اتبع سبيل المؤمنين وسار على الصراط المستقيم وجانب طرق أصحاب الجحيم، بدليل ما تقدم من كلام العلماء أئمة الإسلام، لأنه يرد عليه ماذا لازم؟ أنه إذا كان الذي يكفر الجهمية كفر المسلمين واشتغل بتفسيقهم وضيع وقته، إذن الإمام أحمد لما كفر الجهمية وكفر من لم يكفر الجهمية كفر المسلمين، كفر المسلمين وجميع من نقل عنهم من السلف، تواترت النقول عن السلف في تكفير الجهمية بل في تكفير من لم يكفر الجهمية، إذن يصدق عليهم ماذا؟ أنهم جعلوا همتهم وسعيهم في تكفير المسلمين وإيذائهم وتفسيقهم وضيعوا أوقاتهم، وهذه تهمة لي للسلف، ما أعظمها من تهمة. قال: بدليل ما تقدم من كلام العلماء أئمة الإسلام وهداة الأنام، فما الدليل على أن الجهمية هم المسلمون؟ أحتاج إلى دليل، لأنهم قد تلبسوا بماذا؟ تلبسوا بالكفر، وأن من كفرهم وبذل جهده في عداوتهم والتنفير عن طريقتهم أنه لم يكن على صراط مستقيم، ولم يكن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولم يكن على منهج أهل السنة والجماعة، أفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعادون المشركين والمنافقين؟ هذا لازم له، هذا لازم له، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعادي المشركين ولم يكن يعادي المنافقين ولا يكفرونهم، هذا لا يقوله إلا مكابر في الحسيات، العلوم الحسية، يعني قل له ماذا انظر الشمس، قل لا توجد الشمس الآن الليل هو في النهار، هذا مكابر في الحسيات، قل له أنت قائم، قل لا أنا جالس، هو قائم، مباهت في الضروريات، متحير ضروريات العقلية، لكن كان عليه الصلاة والسلام في حال ضعف الإسلام وأهله، أراد أن يأتي إلى مسألة ماذا؟ ما يتعلق بالتصريح وإظهار العداوة، إظهار العداوة ليست كوجود العداوة، فرق بين النوعين، إظهار العداوة معنى ماذا؟ تصريح لهم بالكفر، أنتم كفار إلى آخره، وجود العداوة والتكفير يكون في الباطن، عمل قلبي، هذا لا يسقط البتة، وهو داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت، لا يصدق أنه تحقق بالكفر بالطاغوت إلا بتكفير المشركين وكل كافر مجمع عليه، وكذلك بغضهم ومعاداتهم، لكن المعادات قد تكون بالقلب وقد تكون ماذا؟ باللسان، باللسان واجبة من الواجبات، بمعنى ينظر فيها بحسب ماذا؟ القدرة والاستطاعة وعدمها، هل هو قادر أم ليس بقادر؟ فأراد الشيخ أن يعرج على هذه المسألة، أن هؤلاء قادرون على التصريح للجهمية بالكفر فكفروهم، إذا لم يخالفوا ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان في العهد المكي، فإن فيه تفصيلا. قال: لكن كان عليه الصلاة والسلام في حال ضعف، هو قال أولا ماذا؟ أفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لا يعادون المشركين والمنافقين ولا يكفرونهم؟ قد يأتي ماذا؟ قل نعم، في بعض الأحوال الصحابة لم يصرحوا به بالتكفير، أو أنهم قد هاجروا من أجل ماذا؟ أن يقوا أنفسهم من الأذى والأذية. وجاء ماذا؟ جاء التفصيل، فراد أن يبين ماذا حال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في حال الضعف وفي حال القوة، وجود الشوكة ونحو ذلك. قال لكن، هذا استدراك بيان لما مر، لكن كان عليه الصلاة والسلام في حال ضعف الإسلام وأهله، قد أمر باللين، يعني مع الكفار، أمر باللين والرفق وترك أذى الكافرين والمنافقين، وهذا حكم باق إلى قيام الساعة، لكن بضابطه. فمن كان حاله حال أهل مكة العهد المكي جاءت هذه السنة، ومن كان حاله حال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جاءت السنة الأخرى، فينظر فيه بحال ماذا؟ بحال الشخص ذاته، لا بالمجموع، وإنما بحال الشخص، لأن كل إنسان مكلف بنفسه. قال رحمه الله، انتبه لهذه، قال قد أمر باللين والرفق وترك أذى الكافرين والمنافقين، كما قال تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، دع يعني اترك أذاهم، إذا أذوك لا تلتفت إليهم كأنه لم يحصل شيء، وهذا هو معنى ماذا؟ الإعراض والصفح. كما قال تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، فلما قوي شوكة الإسلام وأهله، يعني قوي أهله، أنزل الله عليه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، واغلظ عليه غلظة، في الأول قال ودع أذاهم، هذا رفق ولين، والآية التي بعدها قال واغلظ عليه، وأمروا بالجهاد، جهاد الكفار هذا بالسيف، وجهاد المنافقين به باللسان، يعني بإبداء الحجج، المنافق في الأصل ماذا؟ يظهر الإسلام لكنه يأتي بشبه يلبس على الناس، كلما سنحت له فرصة ألقى بين الناس شبهة، كيف نرد عليه؟ كيف نجاهده؟ يكون به باللسان، لا يقتل، المنافق يظهر الإسلام لا يقتل إلا إذا أتى بموجب يقتضي قتله، وأما الأصل كونه منافق قد تدل القرائن على أنه منافق، بل نزل الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق، ومع ذلك ترك ماذا؟ ترك قتلهم لئلا يقول الناس إن محمد يقتل أصحابه، يعني لئلا يشوه صورة الإسلام، هذا التعبير العصري، فترك قتل المنافقين لئلا يقال ماذا؟ أن من دخل الإسلام حينئذ ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتله، فرفع ذلك به بهذا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول، هذه مسألة مهمة يتعلق بالعهد المكي والعهد المدني في القوة والضعف، لأن بعض الناس يلبس اليوم بمسألة إظهار الدين، يقول إظهار الدين كله اعتقادا وقولا وعملا لا يصح الإسلام إلا به، وهذا خطأ ليس بصواب، إظهار الدين فيه تفصيل يتعلق بماذا؟ بالكلام أو بالفعل، أما العقيدة والاعتقاد هذا كما ذكرنا ليس لنا بحث فيه، يعتقد ما يعتقده من إفراد الله تعالى به بالعبادة، وأن المشرك مشرك والكافر كافر والطاغوت طاغوت إلى آخره، عقيدة، ويبغضهم من يعاديهم بقلبه، هذا لا يصح الإسلام إلا به، لكن الكلام في ماذا؟ إظهاره باعتبار غيره، أن يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا جاء لا أشكال فيه، لكن هل هذا مطلق مع كل شخص في كل حال في كل زمن؟ هنا يأتي التفصيل، هنا يأتي التفصيل. قال ابن تيمية في الصارم المسلول الجزء الأول صفحة 217، هذه الآية كان أورد قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أمرهم بالصبر والتقوى وقول لن يضروكم إلا أذى، قال هذه الآية وما شابهها منسوخ من بعض الوجوه، انتبه هذه احفظها، يعني ليست منسوخة مطلقا، بعض الناس يردد اليوم يقول ماذا العهد المكي منسوخ، هذا غلط ليس بصواب، العهد المكي هذا أحكام شرعية، منها ما نسخ ومنها ما بقي ومنها ما هو متردد بين الاحتمالين حال القوة وحال الضعف، فمن كان في حال قوة قيل في حقه هذا منسوخ، ومن كان في حال ضعف قيل لماذا عليك بالحكم الأول ودع أذاهم. فالآية من بعض الوجوه منسوخة، ولذلك التعبير ابن تيمية هنا دقيق جدا، قال هذه الآية وما شابهها، يعني من كل آية أمر الله تعالى بي بالصفح عن المشركين وبترك أذيتهم وعدم الالتفات إليهم وبالرفق واللين كما عبر شيخ سليمان هنا، قال هذه منسوخ من بعض الوجوه. ثم فسر ذلك قال رحمه الله: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان بها يهود كثير ومشركون، وكان أهل الأرض إذ ذاك صنفين، مشركا أو صاحب كتاب، يعني ما وجد النفاق بعدهم، فهادن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بها من اليهود وغيرهم، وأمرهم الله إذ ذاك بالعفو والصفح، كما في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا عمن؟ عن أهل الكتاب، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر مغيا. فأمره الله بالعفو والصفح عنهم إلى أن يظهر الله دينه ويعز جنده، إلى أن يظهر. إذن المغيا ما هو؟ الظهور والقوة، فإذا لم يكن فحينئذ بقي ما قبل حتى، فهمتم؟ قال ماذا في الآية؟ من بعد فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ما هو إتيان الله تعالى بأمره؟ القوة، وهذه القوة تختلف من زمان إلى زمان، قد تكون دولة الإسلام لها قوة في زمن وتكون ضعيفة في زمن آخر، حينئذ في زمن القوة يأتي ماذا؟ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في زمن الضعف تبقى الآية كما هي. ولذلك عبر منسوخ من بعض الوجوه، قال فاعفوا واصفحوا، إذا كان الإنسان ضعيفا بين كفار أو كانت دولته دولة ضعيفة، حينئذ يأتي مسألة ماذا؟ العفو والصفح. قال فأمره الله بالعفو والصفح عنهم إلى أن يظهر الله دينه ويعز جنده، فكان أول العز وقعة بدر، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أذلت رقاب أكثر الكفار الذين بالمدينة خافوا، وأرهبت سائر الكفار، إلى أن قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشرك، يعفون تبي يعفون عن المشركين، وإذا عفى عن مشرك لا يعتبر ناقضا، لا يعتبر من نواقض الإسلام، أو لا يعتبر أنه لم يظهر أصل الدين أو لم يظهر الإسلام، قد يعفو عنه. قال يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، يسمعون ماذا؟ السب لهم والطعن في التوحيد وسب الله تعالى إلى آخره، يسمعون نواقض كفريات. قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أمرهم بماذا؟ لا ترد، ليس بلازم كلما سب النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل به لابد أن ترد، لا، هل أنت قوي أو لست بقوي؟ هل أنت ضعيف أو لست بضعيف؟ إلى آخره. وقال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصبحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول، يعني يعمل بهم بهذه الآيات، يتأول في العفو ما أمره الله تعالى، فيعفو عن المشركين ويصفح عن المشركين، حتى أذن الله عز وجل فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فقتل الله تعالى به من قتل من صناديد قريش، وقفل أي رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه منصورين غانمين مع أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش، فقال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، أو فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رأوا القوة فدخلوا، حينئذ جاء النفاق، خافوا على أنفسهم فتستروا بماذا؟ تستروا بإظهار الإسلام، وإلا هم فهم كفار في الباطن. قال فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا، اللفظ للبخاري. قال ابن تيمية: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله تعالى: وأعرض عن المشركين، لست عليهم بمسيطر، فاعف عنهم واصفح، وإن تعفوا وتصفحوا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ونحو هذا في القرآن مما أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين، فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذا تعبير ابن عباس، ومعلوم أن ابن عباس إذا عبر بالنسخ لا يريد به النسخ ماذا عند المتأخرين، فإن النسخ عند السلف يطلق على التخصيص، يراد به النسخ عند المتأخرين ويراد به ماذا التخصيص ويراد به التقييد، فيشمل النسخ عند المتأخرين ويشمل تخصيص العام ويسمى نسخا. قال هذه الآية منسوخة بكذا بمعنى أنها مخصصة، وكذلك يعبرون بالنسخ عن المطلق إذا قيد، يقول هذه الآية منسوخة بكذا يعني مقيدة، فإذا جاء اللفظ النسخ لا يفهم بالمعنى المتأخر. قال فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون، فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذلك روى الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال أمر الله نبيه أن يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمره وقضائه، ثم أنزل الله عز وجل براءة يعني سورة براءة، فأتى الله بأمره وقضائه فقال تعالى وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الآية، قال فنسخت هذا قتادة صلاحك صلاح ابن عباس، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها وأمر الله فيها بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يقروا بالجزية صغارا ونقمة لهم. وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقاتل من كف عن قتاله هذه مسألة أخرى كذلك، يعني الكفار إما أن يقاتلوا المسلمين وإما أن يكفوا، ثم فرق بينهما، من كف لا تستعديه يبقى على حاله لأنك في حال ضعف لا استقادر أن تقاتل هنا وهناك، من قاتلك هذه مسألة أخرى وجب الدفع، لكن ثم فرق بين الحالين. قبل براءة النبي صلى الله عليه وسلم كان من كف من الكفار عن قتاله كف عنه، يعني من سالمه سالمه، هذا معنى مسالمة، وهذا كذلك باق ليس منسوخا، يعني ليس منسوخا مطلقا، ولذلك التعبير السابق منسوخ من بعض الوجوه يأتي على جميع هذه الأحكام دون تفصيل. قال لم يكن يقاتل من كف عن قتالك قول تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام مسالمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا إلى أن نزلت براءة. وجملة ذلك قبل تيمية وجملة ذلك يعني محصل أنه لما نزلت براءة أمر أن يبتدئ جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه أو لم يكفوا، وأن ينبذ إليهم تلك العهود المطلقة التي كانت بينه وبينه، لأنه صار في زمن قوة، ولذلك يقاتل من أجل ماذا؟ إلى أن أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، سواء كف أو لم يكف، ما دام أن القوة موجودة فتقاتل، لابد من توسع الدار دار المسلمين. قال وأن ينبذ إليهم تلك العهود المطلقة يطرح التي كانت بينه وبينهم، وقيل له فيها جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، بعد أن كان قد قيل له قبل ذلك ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. ولهذا قال زيد بن أسلم نسخت هذه الآية ما كان قبلها بالنسخ على الصلاح الذي ذكرت لك سابقا، فأما قبل براءة وقبل بدر فقد كان مأمورا بالصبر على أذاهم والعفو عنهم، وأما بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه يعني من يتعدى عليه ويمسك عمن سالمه، وهذا باق كما فعل بابن الأشرف وغيره ممن كان يؤذيه. فبدر كانت أساس عز الدين، انظر الحكم معلق بماذا؟ بالعزة والتمكن، فهو يريد أن يبين لك ماذا؟ أن هذه الأحكام معللة أو مناطة بعلة وهي العزة والتمكن، فمتى ما كان الإنسان في نفسه المسلم قويا فثم أحكامه، إذا زال وصف القوة وعدم التمكن فثم أحكام أخرى، ولا يقال بأن هذا منسوخ مطلقا العهد المكي لا عبرة به ولا يلتفت إليه، وإذا احتج به أو احتج ببعض أحكامه محتج قالوا هذا ماذا؟ هذا مرجئ، أو هذا من علماء السلاطين كما يقول بعضهم، قل لا، هذا فساد فيه في تصور المسائل الشرعية، هذا لا يدري ما يخرج من رأسه. قال: فبدر كانت أساس عز الدين، وفتح مكة كانت كمال عز الدين. انظر الفقه كيف أدار المسألة مع العز والتمكن. فكانوا قبل بدر يسمعون الأذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه. فإذا كان حال المسلم كحال النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، حينئذ ليس ثم إلا الصبر وسمع الأذى. لو سمعت ما سمعت من سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مأمور به بالصبر، لأنك لا تستطيع أن ترد ولو باللسان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا استطاع باللسان دون اليد حينئذ ثم مسائل. على كل المراد ماذا؟ أن في المسألة تفصيلا ليست على إطلاقها. قال: فكانوا قبل بدر يسمعون الأذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه، وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل منافقا، لم يظهر منه الردة، ما قتل أبدا منافقا، فكان يعلم أنه منافق، ولأجل مصلحة دعوته عليه الصلاة والسلام كان يكف عنه، مع أنهم قد آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا في عرضه عليه الصلاة والسلام، وفعلوا ما فعلوا، بل وحاولوا أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أمسك عنهم. قال: فيؤمرون بالصبر عليه. وفي تبوك أمروا بالإغلاظ للكفار والمنافقين، فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من أذاهم في مجلس خاص ولا عام، بل مات بغيظه لعلمه بأنه يقتل إذا تكلم إذا أظهر ذلك. وقد كان بعد بدر لليهود استطالة وأذى للمسلمين إلى أن قتل كعب بن أشرف، إلى أن قال رحمه الله: فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين أمرهم بهما في أول الأمر. وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية، حتى أخذوا الجزية متمكن أو لست متمكنا. وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن، يقول تيمية، فصارت تلك الآيات التي ماذا يعبر عنها في هذا الزمان بأنها منسوخة مطلقا، قل لا، تلك الآيات باقية، حكم باقي لقيام الساعة، لكن فيها تفصيل باعتبار من يدخل تحتها ومن لا يدخل تحتها، وإلا الآية باقية وحكمها باقي إلى قيام الساعة، لكن بحق من دون من يأتي ماذا؟ يأتي التفصيل. يقول رحمه الله: وصارت تلك الآيات التي يعبر عنها بأنها منسوخ في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله، لا يمكنه هو نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، إذن باقي في كل مؤمن، هذه قاعدة، هذه كلية يدخل تحت ما لا حصر من الأفراد. وكلام نص ابن تيمية رحمه تعالى أئمة السنة على هذا. وإذا أردت أن تتقن هذه المسألة كذلك مع النظر فيما يتعلق بآيات التفسير في براءة وغيرها، تجمع تنظر في قواعد أئمة السنة، لقواعد الخوارج المعتزلة، قواعد أئمة السنة في التعامل مع المخالف فيما يتعلق بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا داخل فيه، لأن هذا داخل فيه. قال رحمه الله: وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف، ضعيف، لو تكلم قتل أو أوذي، لا يلزم من ذلك إلا أن يقتل أو لا، قل لا، ليس بلازم. ولم يؤمر العبد بماذا؟ أنه لا بد أن يصادم من يصادم من أجل أن يقتل، فطلب القتل ليس مقصودا لذاته. قال: في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه هو لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه. من رأى منكم منكرا فلم يستطع رده إلى ماذا؟ إلى القلب. فهذا الباب وهذه المسألة الكبيرة العظيمة مرتبطة بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلت لك مرارا هذا الباب دائر على قاعدة عظيمة من قواعد الدين الكبيرة التي لو تفرغ لها طالب علم سنين لما كان كثيرا عليها، وهي قاعدة المصالح والمفاسد. هذه تعاد اليوم مطلقا، لأن بعض الناس قد يسيء استخدامه من أهل العلم، كل شيء يقول مصلحة مفسدة إلى آخره، فإذا أخطأ في استخدامها لا نرجع إلى الأصل ونقول ماذا؟ أن هذه القاعدة شؤم على الأمة، بل هي باقية العصر، والدين كله قائم على المصالح والمفاسد. قال رحمه الله: فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه. ينتصر ممن؟ من المشركين وأهل الكتاب واليهود والنصارى. هذا كلامه فيما يتعلق بمعاملة من؟ معاملة الكافر المشرك اليهودي النصراني، ينتصر للدين على قدر وسعه، إن قدر بيده كان بها، ما استطاع ما عنده قوة، لو تحرك المفاسد ستكون أعظم، سيقتل المسلمون واغتصب النساء إلى آخره. إذن يبقى ماذا؟ اللسان. اللسان ستكون ثمراته كاليد، إذن يبقى ما يتعلق به بالقلب، والرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل بهما هو النجاة، كما قال سابقا: لا سعادة ولا فلاحة. وإدخال الرأي هنا مهلكة، وإدخال العواطف في مثل هذه المسألة ماذا؟ مهلكة. تبع الإنسان يكون دائرا مع الحق حيثما ثبت، ولو خالف ما في نفسك أنت ترغب ماذا؟ أن ترد، حينئذ تقول: لا، هذا دليل كتاب. بس هنا يأتي الجهاد، هذا ابتلاء النفس، حالا ماذا تريد إلى آخره، الكفر بالطاغوت وصرح وانطق إلى آخره، النفس تميل إلى هذا أحيانا، خاصة إذا كان فيه ماذا؟ من يشجع، وكأن المسألة قائمة على ماذا؟ من فعل فله من الصيت كذا وكذا، فيحتاج إلى مجاهدة للعمل بالكتاب والسنة. انتبه لهذا، مسألة هذه مزلة أقدام. قال: فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه. وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده ولسانه. إذن فرق بين المؤمن الضعيف والمؤمن القوي. المؤمن القوي لا يجب عليه ما يجب على المؤمن الضعيف، والمؤمن الضعيف لا يجب عليه ما يجب على المؤمن القوي. صحيح أولا؟ هذه القاعدة فيما يتعلق بالمعاملة مع المشركين واليهود والنصارى وكل كافر وكل طاغوت. قالوا: بهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا قوة، دولة قامت وعلى عهد خلفاء الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام. فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. هذا حرفا كلام تيمية رحمه تعالى، واضح؟ فمن كان من المؤمنين هو ضعيف في بلد ما، لا سيما في هذا الزمان مثلا، من يعيش في بلاد الكفر ونحوها ويكون ضعيفا، لا يقال له ماذا؟ أنت لابد أن تظهر ذلك للكفار وأن تعاديهم معاداة تترتب عليها أمور تتعلق بضرر في بدنه أو في أهله أو نحو ذلك. قال: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. إذن هذا يدعي بعض الناس، نسيم بعض طلبة العلم، أن هذا المعنى منسوخ، هذا باطل، هذا فرية على الله تعالى، هذا من القول على الله بلا علم، وهو من اتباع الهوى، لأن هذا كلام العلم مضطرد في كتب التفاسير، ليس المسائل الخفية على طلبة العلم. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين. لو ورد في بلد أهل أقوياء وعندهم ماذا؟ عندهم القوة، هم يعملون بآية القتال. بلد آخر مستضعف، حينئذ يعملون بماذا؟ بآية الصبر والصفح. شخص ما في بلد يخشى على نفسه، إذن يعمل بآية الصفح ولا يلتفت إلى شيء البتة، وإنما ينكر به بقلبه. مرد المسألة هذه متعلقة به بأصل الدين، إظهار، حتى في مسألة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، مبنية على المصالح والمفاسد، مبنية على اتباع الدليل، ليس الهوى ولا العقل ولا الرأي. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا كلام لابن تيمية رحمه تعالى، كلام نفيس عض عليه بالنواجذ، ولا يخرج أهل العلم أئمة السنة عن هذا التقرير، التفريق بين المؤمن الضعيف والمؤمن القوي، هذا له أحكام وهذا له أحكام، هذا له رخصة وهذا له ماذا؟ عزيمة، وفرق بين الرخصة والعزيمة. فقول الشيخون رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإظهار تكفير الجهمية أن هؤلاء الذين كفروا الجهمية عندهم قوة، إذن لا إشكال فيه، صرحوا بكفر الجهمية ولم يكن ثم ضرر عليهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يصرح بعدائه للمشركين، ثم تطرق إلى مسألة ماذا؟ ما قبل النسخ وما بعد النسخ على المفهوم السابق. قال: لكن كان عليه الصلاة والسلام في حال ضعف الإسلام وأهله. حال ضعف الإسلام قد لا يعبر بضعف الإسلام، وإنما قد قال بمعنى ظهور الإسلام عند الناس. أما الإسلام فهو قوي في نفسه دائما، لكن الذي يعبر بكونه ضعيفا أو قويا كما عبر ابن تيمية، كل مؤمن مستضعف، كل مؤمن قوي. فالمؤمن الشخص هو الذي قال فيه ماذا؟ قوي وضعيف. والإسلام عزيز مطلقا ولو كان أهله فيه بذلة. قال: في حال ضعف الإسلام وأهله قد أمر باللين والرفق وترك أذى الكافرين والمنافقين، ومع ذلك هو كافر بالطاغوت ويصدق عليه إظهار الدين إلى آخره. صح أو لا؟ لو قلنا يدور معه حينئذ انتفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره أمر بماذا؟ بالصفح والإعراض عمن؟ على المشركين، يؤذونه ولا ينطق حرفا واحدا، وكذلك الصحابة. إذن وجد الكفر بالطاغوت أو لا؟ وجد. لو كان لا يتحقق إلا بالتصريح لانتفى عنهم، كما قال تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. تأملوا هذه المسألة، مسألة عظيمة يدور حول نزاع اليوم في مسألة إظهار الدين والمعاملة مع الكفار، لا سيما في زمن قوة ونحو ذلك. قال: فلما قوي شوكة الإسلام وأهله أنزل الله عليه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والتفصيل كما ذكر ابن تيمية رحمه تعالى، وإن كان الشيخ اختصر لأنه ليس البحث هنا فيما يتعلق بهذه المسألة، ونحن ذكرناها كفائدة. قال: وقال تعالى: وقد قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار متى؟ في زمن القوة. ومتى لا يكون أشداء على الكفار؟ لما صفح ولين ورفق، في زمن الضعف. لا إشكال، لا يعارض هذا الآية، لأن قوله تعالى: ودع أذاهم، هذه آية وهي باقية. أشداء على الكفار متى؟ وقت القوة. ودع أذاهم فاعفوا واصبحوا، هذا زمن الضعف. إذن هذه الآية يعمل بها شداء وتقيد بحال القوة سواء كان دولة أو شخص، وآيات الصفح تقيد بالضعف. فكان في حال جهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم يبذل النصيحة لعموم الخلق ويرحمهم ويشفق عليهم، لكن رحمته ولطفه وشفقته بالمؤمنين، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني لا بغيرهم. والرأفة والرحمة إنما هي للمؤمنين، والرحمة للكافرين إذا كانت باعتبار دعوتهم وأن لا يموتوا على كفرهم، رحمة عامة لا بأس بها، لا إشكال في هذا. فأخبر أن رأفته ورحمته بالمؤمنين لا بالكفار والمنافقين، لقوله ماذا؟ كيف عرف؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، قدم ما حقه التأخير فأفاد التخصيص، وأراد به الرحمة الخاصة التي ينبني عليها ماذا؟ الأعمال والأقوال. فأخبر أن رأفته ورحمته بالمؤمنين لا بالكفار والمنافقين، بل كان عليهم غليظا شديدا، بل كان المقصود من إقامة الحدود هو رحمتهم وردعهم من الوقوع في المحرمات والمنهيات، يعني المؤمنين. حتى لو أقام الحد على مؤمن فهو لرحمته، لأن الحد كفارة تعتبر توبة. فهذا التلطف والشفقة والرحمة لا يجوز أن يعامل بها من ينكر علو الله على خلقه. راجع إلى مسألة معاملة الجهمية، معاملة الجهمية، وهذه كذلك فيها تفصيل، لكن هو يرى ماذا رحمه الله؟ أن من كفر الجهمية في ذاك الزمان، لأنه يتكلم عن حالة واقعة معينة، لذلك تنتبه لمثل هذا التقعيد عنده. هو يرى أن من كفر الجهمية كانوا في قوة، ولذلك رأى ماذا؟ الكلام هذا ينساق مع هذه الواقعة. لكن لو كان في بعض الأزمنة، قد يكون الأشاعرة والمعتزلة هم أصحاب الصولة، ويكون أهل السنة والجماعة متخفين، يأتي ما يتعلق به التفصيل. واضح؟ فإظهار تكفير الجهمية أو التنصيص على كفر أو معاداتهم ونحو ذلك، هذا إذا كان المؤمن قويا. وأما إذا كانت الشوكة لهم هذا يختلف الوضع، يعني كسيادة المشركين كذلك سيادة من؟ صح التعبير، يكون ماذا؟ الجهمية وأهل البدع، قد يكون لهم صولة ويكون لهم قوة، ويكون صاحب السنة كمؤمن آل فرعون، قد يكون ولذلك السبكي ابن السبكي يفتخر أن الحرمين لمدة 600 عام لم يعلوه إلا أشعري، يعني لم تكن لهم الصولة إلا للأشاعرة، وكان الذي على منهج أهل السنة الجماعة يتخفى. ولذلك ذكر عن بعض أئمة السنة المتأخرين أنهم كانوا يدرسون كتب السنة في الجبال والكهوف خوفا من هؤلاء، فمثل هذا ينطبق عليه الكلام. والشيخ رحمه الله يرى ماذا؟ أن من أنكر على الجهمية في هذا الموضع البلد عمان ساحل عمان أنهم كانوا في قوة، ولذلك لم يفصل هذا التفصيل. فهذا التلطف والشفقة والرحمة لا يجوز أن يعامل بها من ينكر علو الله على خلق مع القوة، أما إذا كان عنده ضعف حينئذ يأتي ما سبق يعفو ويصفح ولا يظهر شيئا مما يتعلق به بعقيدته، وإنما يعتقد بقلبه ولا ينكر حتى بلسانه إذا خشي على نفسه حتى لو كان منكرا لعلو الله تعالى، لا إشكال فيه. قال لا يجوز أن يعامل بها من ينكر علو الله على خلقه ويعطل أسماءه وصفاته، بل يعامل بالغلظة والشدة والمعاداة الظاهرة، يعني يظهر ذلك، وهذا مقيد بالقوة والتمكن. وكذلك لا يعامل بها من أشرك بالله وعدل به سواه، وهذا كذلك. إذن ما ذكره الشيخ رحمه تعالى إنما هو لواقعة معينة فيقيد بحاله، لا يعمم ذلك البتة. وأما قول هذا المعترض ولا يقول يا كافر ويا مشرك ويا جهمي ويا فاسق ويا مبتدئ ونحو ذلك، لأن هؤلاء كانوا يصرحون للجهمية يا كفار يا جهمية يا زنادقة، هذا كذلك لا بأس، لكن بشرط أن يكون عنده قوة وأن لا يترتب عليه مفاسد عظيمة، أن لا يترتب عليه مفاسد، لا بأس أن يقول للكافر يا كافر. قال فأقول أما في حال الدعوة إلى الله، هذه مسألة أخرى، تدعوه تقول يا كافر يا مرتد يا زنديق اتق الله، ما يتأتى هذا، وإنما يأتي اللطف والحكمة، ولا ينبغي أن تصرح له ولو بحاله، لا بأس، فرق بين الحالين. إذا جاء استثناء أو لا جاء استثناء، فتلين معه ولا تظهر عقيدتك فيه من أجل أن يقبل، وإلا لو كان يأتي بمثل هذه العبارات ما قبل، خاصة إذا كان ينتسب إلى الإسلام، دعك من اليهود والنصارى، لكن إذا كان ينتسب إلى الإسلام وكان من العلم وأنت تقول يا جهمي يا كافر يا زنديق يا مرتد. فأقول أما في حال الدعوة إلى الله فلا ينبغي أن يكافحهم، يعني يجاهرهم بهذه الألفاظ ابتداء، إنما يتلطف معهم في العبارة، وهذا نص القرآن نصوص عامة. بل الواجب أن تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، أو كذلك لابد أن يدعو ماذا؟ يدعو الكافر، يدعو المشرك، يدعو اليهودي النصراني، يدعو المبتدع الضال المضل الزنديق المرتد الطاغوت، كل سمي ما شئت، يدعون بماذا؟ بما بينه الله تعالى. ولذلك قلت لك مرارا أن الناظر هنا فيما يتعلق بكون الشيء منكرا ثم خلل انفصال عند كثير من الناس إلا من رحم ربك، يحكم على الشيء بكونه كفرا أو زندقة أو نفاق ثم لا ينظر، يحكم به بدليل الشرعي لا إشكال فيه، لكن لا ينظر إلى أمر الشارع في التعامل معه، لأن عندنا أمرين، تحكم على الشخص بكونه مشركا بدليل شرعي، طيب يبقى سؤال كيف أتعامل معه، بالهوى بالعقل أو بالشرع؟ بالشرع. إذن نبحث في الثاني كما بحثنا في الأول، لا نأتي ننظر في النواقض وما يتعلق بها عذر بجهل التقليد، لا أشكال نبحثها، هذا من أصل الدين لابد منها، لا أشكال فيها، لكن يبقى ماذا؟ في التعامل معه، أثبتنا أنه مشرك، أثبتنا أنه منافق، كيف نتعامل معه؟ هل نبحث بالشرع؟ هل تجد الآن من يضع من وقته الكثير في النظر في النصوص الشرعية في كيفية التعامل مع المشرك والكافر؟ هذا قليل إلا من رحم ربك. لذلك لابد أن تجمع بين الأمرين، تبحث في كونه مشركا وهذا ناقض ولا عذر له عند الله تعالى، لا إشكال فيه، وتثبت أنه مشرك أنه كافر أنه مبتدع جهمي أشعري لأخيره، لكن يبقى ماذا؟ كيف أتعامل معه؟ وهذا يأتي بقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا منكر وأريد أن آمره بالمعروف بالتوحيد أو بالسنة، والمنكر الذي هو عليه من الشرك والكفر والبدعة والضلال والزندقة والنفاق هذا منكر، كيف أنكره؟ بهوايا بعقلي؟ لا، لابد من ماذا؟ لابد من الشرع. فثم سؤالان يتعلقان بهذا، هل هذا منكر أم لا؟ نثبت أنه منكر بالدليل الشرعي. ثانيا، كيف أتعامل معه؟ هل بيّن الله تعالى كيفية التعامل مع الكافر والمشرك؟ بيّن أو لا بيّن؟ إذن لابد من الرجوع، وهذا ينبغي العناية بها والنظر فيها. فيقول الشيخ هنا رحمه الله ماذا؟ أن في حال الدعوة، والأصل في المسلم إذا كان طالب علم وداعي أن يكون في حال كل ماذا؟ حال دعوة إلى الله تعالى، فلا ينبغي أن يكافحهم بهذه الألفاظ ابتداء، بل الواجب أن تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق الجزء الرابع صفحة 1276، يقول رحمه الله: قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو، ادعو من؟ هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. عبادة أو لا؟ عبادة. ادعو، عبادة أو لا؟ عبادة. أمر الله تعالى ادعو، حذف المفعول به، أين المفعول به؟ محذوف. نعم، ادعو من؟ لما حذف المفعول به؟ لإفادة العموم. إذن يدخل اليهود، يدخل النصارى، يدخل المشركون، يدخل الطواغيت، كلهم داخلون. ادعو، إذن هذا عام. فالمدعو هنا لم يعينه الباري جل وعلا، لأن الحكم عام. إذا كما بين في الآيات التي تدل على التوحيد وما يتعلق به، والشرك وما يتعلق به، وبيان منزلة هذا الذي فعل الشرك من الدين، كذلك قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لا بالسب ولا بالشتم ولا غير ذلك. قال ابن القيم: فذكر سبحانه مراتب الدعوة، بينها الله تعالى مراتب الدعوة توقيفية، دعوة بهذا الاعتبار توقيفية، وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره، يرغب في الحق لكنه جاهل، إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد ذلك، ولكن لو عرفه وآثره واتبعه، فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، قيدها. يعني مع كونه معاندا معارضا قيده الله تعالى، قال ماذا؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هذه الأحوال ثلاثة، ليست على حال واحدة، وإنما باختلاف حال المدعو، تارة بالحكمة بحسب المدعو، وتارة بالموعظة الحسنة بحسب المدعو، ويأتي الجدال. قال: وإما أن يكون معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد. إلى الجلاد يعني الضربة، وهذا مقيد كذلك بما سبق، ليس على إطلاقه، وهو يريد ذلك رحمه الله، إنما يريد مع التمكن أو القاضي أو ولي الأمر أو نحو ذلك، ليس على إطلاقه. وقال في المدارج، مدارج السالكين جزء الأول صفحة 444، أطلق الحكمة هنا في الآية. ماذا قال الله تعالى؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، قال الحسنة، قيدها ما قيدها، أطلقها. قال: أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة، إذ كلها حسنة، كلها حسنة، ووصف الحسن لها ذاتي. وأما الموعظة فقيدها بوصف الإحسان، لأنه قد يعظ بإحسان وقد يعظ لا بإحسان، فقيدها بوصف الإحسان، إذ ليس كل موعظة حسنة. وكذلك الجدل قد يكون بالتي هي أحسن وقد يكون بغير ذلك، وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته ولينه وحدته ورفقه، يختلف طبائع لها دور هنا، فيكون مأمورا بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن، ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين، شخص أو الدليل والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه وأدل على المقصود وأوصله إلى المطلوب، والتحقيق أن الآية تتناول النوعين، يعني الموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن باعتبار الأسلوب والطريقة وباعتبار اختيار الدليل الحسن في محله، فليس كل دليل يكون حسنا فيه بمحله، بعضهم يكون عنده شيء من العقلانية ويحتاج أن تأتي بشيء من الأدلة الشرعية العقلية، وبعضهم قد لا يسلم لي للنقل محتاج إلى دليل عقلي وهكذا بحسبه. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون قال له فقولا لينا قول لين لم يكفر بالطاغوت. ها انتبه. قال ابن كثير هذه الآية فيها عبرة عظيمة. سبحان الله آية تتردد كثيرا وكثير مفسر وإمام وجبل يقول فيها عبرة عظيمة، لكن من الذي يعتبر؟ يقول هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك، يعني قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللي. آية عظيمة أو لا؟ آية عظيمة. أتبين لك ماذا؟ أن معاملة المشركين والكفار يهود ونصارى مهما أظهروا من الكفر ومهما جاهروا من قبح فعالهم وأقوالهم عندنا طريقة في التعامل معهم. من أين نأخذ هذه الطريقة؟ من العقل؟ لا، من الشرع. فمن كان متمسكا بالكتاب والسنة حقا وكان سلفيا حقا لا ادعاء يأخذ بالحكمين، حكم على الشيء بكونه شركا وهذا مشرك، وكيف يتعامل معه. هنا فرعون وهذا موسى عليه السلام. يقول هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، كما قال يزيد الرقاشي عند قوله فقولا له قولا لينا، قال يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه. يتحبب إلى ماذا؟ يلاطف من يعادي الله تعالى، فكيف بالولي يعني بالموحد باب أولى. وقال وهب ابن منبه قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة، يعني رسالة إلى فرعون. وذكر أقوالا إلى أن قال، والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام، يعني دعوة موسى وهارون لفرعون تكون بكلام رقيق لين قريب سهل ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجح، كما قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إذن الملاطفة مع الكافر، هذه الناس اليوم يقول ماذا؟ يقول هذا لم يظهر أصل الدين، هذا انتفى عنه وصف الكفر بالطاغوت، هذا من علماء السلاطين، هذا عميل إلى آخره، لكون ماذا؟ قد لاطف وتلطف فيه الكلام. هذا مخالف لكتاب السنة ولا مخالف؟ فليأتوا بحديث من آية أو حديث تدل على منهجهم ومخالفتهم. قال في أضواء البيان يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالرفق واللين، يعني الأصل في الدعوة ما هو؟ ليست الشدة، وإنما الأصل الرفق واللين، ويخرج عنه إلى الغلظة بحسبها. فرق بين أن تقول هذا حال وهذا حال، وبين أن تقول الأصل هو الرفق واللين ثم قد تحتاج إلى الخروج. لا بأس بالخروج، لا ننفيه، لكن له محله وليس هو الأصل. وإذا أخذ الإنسان بالرفق واللين مع الكافر والمنافق لا يقال فيه أنه داهن أو نحو ذلك. هنا تأتي الطامة ويأتي المخالفة الصريحة لي نصوص الكتاب والسنة. هذه الآيات وفهمها هذا لا خلاف في بين أهل العلم. قال في أضواء البيان يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الدعوة إلى الله يجب هذا حكم شرعي. قال فقولا أمر أو لا؟ أمر، وشرع من قبلنا شرع لنا والآيات تدل عليه نص، لا نحتاج إلى هذه القاعدة. ومع ذلك قال فقولا له قولا لينا. سبحان الله. قال أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون بي بالرفق واللين لا بالقسوة والشدة والعنف. هذا هو الأصل، هذا الأصل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء الطواغيت فرعون وكذلك المشركون واليهود والنصارى، والأصل في معاملتهم الرفق واللين ما دام أن المقام مقام دعوة إلى الله تعالى. غير مقام الدعوة هذه مسألة أخرى، لا نخلط بين الأمرين. مقام الدعوة شيء، والمجالسة والمسامرة والمصاحبة والمصادقة هذه مسألة أخرى، فرق بين حالين. إذن قوله هنا بل الواجب أن تكون الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة يوافق ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو معروف من أهل الكتاب والسنة. وأما قول المسلم دائما مع أعداء الله ورسوله في لين وتلطف، فهذا لا يقول من عرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، كما قدمنا أن ذلك منهم قد كان في مبدأ الأمر وحال الضعف. لكن كأن الشيخ هنا يشير إلى مخالفة كلام تيمية رحمه الله تعالى، لكن لابد من التفصيل، ولعله يعني من باب التأويل له أنه يتكلم عن حادثة معينة، لأنه ربط هذه المسألة بواقع من كان في ساحل عمان، فكانوا في قوة وشوكة وعندهم قدرة على التصريح، فمسالمة مطلقا هذا لا يوافق الشرع، وهو كذلك. لكن إذا كان من المقام مقام الدعوة، حينئذ لا يجاهرهم بماذا؟ بمثل هذه الألفاظ. قال: كما قدمنا أن ذلك منهم قد كان في مبدأ الأمر وحال الضعف. وأما مع قوة شوكة المسلمين ودولتهم وبعد قيام الحجة وبلوغ الدعوة فحاش وكلا، قيده كذلك قوة شوكة المسلمين. إذا له مفهوم أو لا؟ له مفهوم. المؤمن الضعيف له حكم شرعي، والمؤمن القوي له حكم شرعي، لا يلتبس هذا بذاك، هذا أخذ بالرخصة والصفح والعفو عمن آذاه، وهذا أخذ به بالعزيمة. قال: فحاش وكلا، بل قد قال صلى الله عليه وسلم لليهود: يا إخوان القردة والخنازير، ما لا إشكال فيه. وكيف يكون اللين والتلطف دائما مستمرا؟ وقد قال تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، الآية. وقال تعالى عن خليله إبراهيم إمام الحنفاء الذي قال الله فيه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه الآيات كلها منزلة على قاعدة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلا تعارض بين هذه النصوص وبين ما كان في أول الأمر باعتبار ضعف المسلم أو المسلمين، ثم بعد ذلك ما يتعلق بقوة المسلم وقوة المسلمين، فرق بين النوعين. فمتى ما أمكنه واستطاع أن يصرح بلسانه فالآيات على ظاهرها، ومتى ما عجز أو عجز وخاف على نفسه ولو باللسان حينئذ حكم حكم مؤمن آل فرعون. قال رحمه الله، قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ما ملخصه يعني في آية الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة، فكذلك أنتم أيها المؤمنون، فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله فتبرؤوا من أعداء الله المشركين، يعني حكم عام، براءة ليست خاصة بإبراهيم عليه السلام لأنه إمام الموحدين، وتفسير التوحيد وما يتعلق بالتوحيد يؤخذ كذلك من ما نقل عنه ما قال الله تعالى عنه. قال: فتبرؤوا من أعداء الله المشركين ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا بالله وحده، ويتبرؤوا من عبادة ما سواه، وأظهروا لهم العداوة والبغضاء. أظهروا لهم العداوة والبغضاء، هذا مقيد، هذا كذلك. أما العداوة ووجودها في القلب فهو شرط في صحة الكفر بالطاغوت، جزء منه ليس شرطا، جزء منه داخل في مفهومه كما مر معنا في رسالة أصل الدين. والبحث في ما يتعلق بالقلب ليس كالبحث فيما يتعلق به باللسان، فجاءت الرخصة فيما يتعلق باللسان ولم تأتي الرخصة فيما يتعلق به بالقلب، فرق بين النوعين. قال: وأظهر لهم العداوة والبغضة، يعني مع القدرة والاستطاعة. وقوله: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء على كفركم بالله وعبادتكم ما سواه، ولا صلح بيننا ولا مودة ولا هوادة في الأصل هكذا حتى تؤمنوا بالله وحده. فصرح الإمام ابن جرير أن الله خاطب المؤمنين بأن يتبرؤوا من أعداء الله المشركين، وهو كذلك، لكن البراءة براءتان: براءة بالقلب وبراءة باللسان والبدن، صحيح؟ وهذه التي جاء النص في الآية يتعلق بالأمرين، لكن فرق بينهما باعتبار الترك، باعتبار الترك. فإذا ترك البراءة القلبية متعلقة بالبغض والعداوة خرج من الملة، لا يتحقق وصف الإسلام. وإذا ترك البراءة بالظاهر، وحينئذ يكون قد ترك واجبا من الواجبات، يكون آثما إذا كان قادرا على النطق والكلام والبراءة، يكون آثما وعاصيا. وإذا كان عاجزا لخوف أو نحو ذلك حينئذ لا يأثم، لا يأثم، بل قد يقال لا يجوز لو صرح. إذا ترتب على نطقه بتكفير الكافر مفاسد عظيمة لا يجوز له أن يصرح بذلك، يعني انعكس الأمر يتعلق به بالتحريم، صار محرما لا واجبا. قال هنا بأن يتبرأ من أعداء الله المشركين، وأن يظهر لهم العداوة والبغضاء، وأن يبادوهم بذلك، يسارعونهم. وإظهار العداوة والبغضاء والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله هو الإنكار باللسان بدليل قوله إذ قالوا لقومه، لكن القول لا يكون دون اعتقاد، ليس مجرد لسان، بل هو عقيدة ولسان لا إشكال فيه، لكن الفرق باعتبار الترك كما سيأتي. فقوله هنا وإظهار العداوة والبغضاء والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله هو الإنكار باللسان، هو الإنكار باللسان بدليل قوله إذ قالوا لقومه، والقول إنما يكون بماذا؟ باللسان، إنما يكون باللسان، لكن هو معبر عما في القلب، فهو يعبر عن عقيدته، يتبرأ من الكفار لأنه اعتقد فيه، إذا ثم عقيدة في القلب ثم بعد ذلك يصرح بهم. فالتخصيص الشيخ هنا بالإنكار باللسان فيه شيء من النظر. قال هو الإنكار باللسان بدليل قوله إذ قالوا لقومهم، لأن عداوة القلب وبغضه لا تسمى إظهار، نعم لا تسمى إظهار، لكن لا يلزم من انتفاء إظهارها باللسان انتفاء ما في القلب، ولا يلزم من انتفاء ذلك باللسان ألا يكون قد كفر بالطاغوت. هنا تأتي المسألة. قال لا تسمى إظهارا لأنها أعمال قلبية، فلا بد من إظهار ما في القلب من العداوة والبغضاء والبراءة من الشرك وأهله بالقول والعمل. وهذه الجملة تحتاج إلى مزيد بيان، وثم أقوال لأمة الدعوة تبين هذه المسألة، لأنها متعلقة بإظهار الدين، إظهار الدين يعني تكفير المخالف، تكفير المخالف سيما متعلق بماذا؟ المسائل المعروفة، مشركين واليهود والنصارى ونحوهم. هل هذا التصريح به بالإنكار باللسان داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت أم لا؟ ظاهر كلام الشيخ هنا أنه كذلك، وفهم من كلام بعض من الدعوة النجدية ذلك، لكن ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، والنصوص تدل على هذا، بل نصوص صريحة واضحة بينة تدل على إسقاط الإنكار بل تكفير المشركين، إسقاطه إذا كان عاجزا. ومنه قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى، وسيأتي بحث الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.